حياكم الله.
الله يحييك. على بركة الله نبدأ هذه الحلقة برسالة وصلت من مستمع للبرنامج عودة من ضدى، يقول فضيلة الشيخ ما الفرق بين القضاء والقدر؟ أرجو الإفادة.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. القضاء والقدر اسمان مترادفان إن تفرقا، يعني أنهما إذا تفرقا فهما بمعنى واحد، وإن اجتمعا فالقضاء ما يقضي به الله أن يحكم به بوقوعه، والقدر ما كتبه الله تعالى في الأزل. وليعلم أن القضاء ينقسم إلى قسمين: قضاء شرعي وقضاء كوني. فالقضاء الشرعي يتعلق بما أحبه الله ورضيه، مثل قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. والقضاء الكوني القدري يتعلق بما قدره الله، سواء كان مما يرضاه أو مما لا يرضاه. ومنه قوله تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. والإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان الستة التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سأله جبريل عن الإيمان، فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وحقيقته أن تؤمن بأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، فما قدر الله عليك فلا بد أن يقع مهما عملت من الأسباب، وما رفع الله عنك فلا يمكن أن يقع مهما كان من الأسباب. ولهذا كان المؤمنون يقولون: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت.
نعم. بارك الله فيكم. هذا المستمع للبرنامج أختكم نون عين الأردن عمان، تقول دعاء بعض العامة بقولهم: الله لا يمتحننا أو الله لا يبتلينا، وضحوا لنا ذلك في حكمه مأجورين.
المحنة والابتلاء معناهما متقارب، وتكون في الخير وتكون في الشر. قال الله تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وقال تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. ولكن دعاء الناس بقولهم: اللهم لا تمتحننا أو لا تبلونا، إنما يريدون بذلك الامتحان في الشر والامتحان والابتلاء في الشر. ولا حرج أن يقول الإنسان: اللهم لا تمتحننا بهذا المعنى، أو اللهم لا تبلونا بهذا المعنى. لأن الإنسان يسأل الله أن لا يبتله بالشر، خوفا مما إذا وقع الشر لم يستطع الخلاص منه. نعم.
بارك الله فيكم. تقول المستمعة من الأردن: إذا أصيب الإنسان بشلل تام في الجزء الأيمن من جسمه بحيث لا يستطيع الحركة ويبقى دائما في فراشه نائما على ظهره ونقوم بتقريبه، يقول: فهل تجب له الصلاة وكيف يتوضأ، علما بأنه لا يستطيع البقاء على طهارة، وإنه في الحالات القليلة التي يستيقظ بها لا يكون على وعي تام بمن حوله؟ أرجو النصح والتوجيه في هذا السؤال.
نسأل الله لنا وله العافية.
اللهم
إذا كان المريض بهذه المثابة، فإن كان عقله باقيا وجبت عليه الصلاة على قدر استطاعته، يصلي بالماء إن استطاع، فإن لم يستطع فيصلي بالتيمم، يومي برأسه إذا كان لا يستطيع أن يجلس، إذا كان لا يستطيع أن يركع ويسجد، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لعمران بن حسين: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. أما إذا كان إنسان لا يعقل وليس عنده عقل ولا تمييز فإن الصلاة تسقط عنه، لأن المجنون رفع عنه القلم حتى يفيق. ولا شك أنه إذا كان معه عقله وأزمه بالصلاة وبما يجب لها من طهارة سيكون فيه مشقة على أهله ما دام مشغولا، لكن أهله يحتسبون الأجر عند الله ويصبرون وسيجعل الله لهم فرجا ومخرجا. الخلاصة أنه يفعل إذا كان معه عقله يفعل ما يستطيعه من أركان الصلاة وواجباتها، وإذا لم يكن معه عقله فلا صلاة عليه.
المستمع يحيى قاسم يقول: فضيلة الشيخ، ما هي الأعمال التي إذا عملها الإنسان قبل أو بعد الدعاء كانت الإجابة مؤكدة بارك الله فيكم؟
أهم شيء لتحقيق إجابة الدعاء الإخلاص لله عز وجل وصدق اللجوء إليه، وأن يدعو الإنسان ربه وهو يشعر بأنه مفتقر إليه سبحانه وتعالى. ومن المهم اجتناب أكل الحرام، لأن أكل الحرام مانع من موانع إجابة الدعاء لما ثبت في الحديث الصحيح أن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وذكر صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يده إلى السماء: يا ربي يا رب، وملبسه حرام ومطعمه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. فإذا صدق الإنسان في اللجوء إلى الله عز وجل والافتقار إليه وأخلص لله واجتنب أكل الحرام فإنه حري أن يجاب. وليعلم أن الله عز وجل إذا لم يجب العبد في دعائه فإن الله تعالى يدخر ذلك له يوم القيامة، أو يصرف عنه من السوء ما هو أعظم من ذلك. فالداعي لربه على خير على كل تقدير، فليدعو ربه وليؤمن الإجابة ولا يأس من رحمة الله.
بارك الله فيكم. أم البراء من الرياض تقول في هذا السؤال: فضيلة الشيخ، لأنها طالبة للعلم الشرعي ترجو من فضيلتكم النصح في هذا السؤال. تقول: رغم إحساسي أنني لم أبلغ العلم الكافي في التبليغ للدعوة إلى الله وذلك لحيائي، فهل يكفي تبليغ القليل منه؟ أرجو الإفادة.
الواجب على من آتاه الله علما أن ينشره بين الناس كلما دعت الحاجة إلى ذلك، لأن العلم أمانة يجب على المرء أن يؤديها إلى أهلها المستحقين لها. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بلغوا عني ولو آية. والواجبات التي تجب على العبد تكون بحسب الاستطاعة، فعلى هذه السائلة أن تبلغ من شريعة الله ما علمته بحسب استطاعتها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وتبدأ بالأقرب فالأقرب لقول الله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، ولأن الأقرب أحق بالبر من الأبعد فيتبدأ به، ولتكن حكيمة في أداء العلم في الأسلوب وفي الحال وفي الوقت وفي المكان، فإن ذلك مما يكون به الخير. قال الله تعالى يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب.
بارك الله فيكم. تسأل عن صحة حديث من كتم علما ألجمه الله لجاما من نار، تقول أرجو التفصيل وكيف يكون كتمان العلم؟
كتمان العلم يكون بإخفائه حين تدعو الحاجة إلى بيانه، والحاجة تدعو إلى بيان العلم بالسؤال إما بلسان الحال وإما بلسان المقال. فالسؤال بلسان الحال أن يكون الناس على جهل في دين الله، يجهلون دين الله عز وجل، يجهلون ما يلزمهم في الطهارة، في الصلاة، في الزكاة، في الصيام، في الحج، في بر الوالدين، في صدق الأرحام، فيجب حينئذ بيان العلم. أو بلسان المقال بأن يسألك إنسان عن مسألة من مسائل الدين وأنت تعرف حكمها، فالواجب عليك أن تبينها. ومن كتم علما مما علمه الله فهو على خطر عظيم. قال الله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم عن التواب الرحيم. وقال تعالى وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وليعلم طالب العلم أنه كلما بين العلم ازداد علما، فإن العلم يزيد بزيادة نفسه. قال الله تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم.
هذه المستمعة هاء الاثنين من الرياض تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة، تقول لماذا سمي بهذا الاسم البردين فضيلة الشيخ؟
المراد بالبردين صلاة الفجر وصلاة العصر، وذلك لأن صلاة الفجر فيها برد الليل وصلاة العصر فيها برد النهار، وهاتان الصلاتان أطول الصلوات الخمس. قال الله تعالى حافظوا على الصلوات هي الصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، والمراد بالصلاة الوسطى صلاة العصر، ولأن هاتين الصلاتين تشهدهما الملائكة الموكلون بحفظ بني آدم. قال الله تعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، فلهذا كان لهما هذه المزية أن من صلاهما دخل الجنة. نعم.
بارك الله فيكم. المجتمع لام عين قاف من حفظ الباطن يقول في الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله جميل محب الجمال، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث ما معناه إن الله تعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. وقد قرأت سير بعض الصحابة في الكتب المدرسية وتعلمت من زهدهم وورعهم رضي الله عنهم وأرضاهم وتقشفهم في المأكل والملبس والمسكن مع غناهم وكثرة أموالهم، حتى أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يلبس من الملابس التي تماثل ملابس صبيانه وغلمانه الذين يعملون عنده. السؤال هل في ذلك ما يعارض مفاهيم الحديثين السابقين؟ وهل على الغني الموسر أن يكون مظهره مناسبا لحالته المادية، أم أن عليه أن يلبس ويسكن ويأكل ما شاء في حدود الشرع الإسلامي بدون سرف ولا مخيلة؟ وما معنى الأمر بالتحدث بالنعم في قوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث؟
الحديث الأول: إن الله جميل يحب الجمال، قاله النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال الناس إن الرجل يحب أن يكون نعمه حسنا وثوبه حسنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال، أي يحب التجمل في اللباس، النعال، الثوب، الغترة، المشلة، لأن هذا من إظهار آثار نعمة الله، وهو يوافق الحديث الذي ذكره، وهو إن الله إذا أنعم على عبده نعمة يحب أن يرى أثر نعمته عليه. وأثر النعمة بحسب النعمة،
نعم.
فنعمة المال أثرها أن يكثر الإنسان من التصدق ومن نفع الخلق، وكذلك أن يلبس ما يليق به من الثياب، حتى أن بعض العلماء قال إن الرجل الغني إذا لبس لباس الفقراء فإنه يعد من لباس الشهرة. ولكن قد تدعو الحاجة أو قد تكون المصلحة في أن يلبس الإنسان لباس الفقراء إذا كان عائشاً، إذا كان عايشا في وسط فقير وأحب أن يلبس مثلهم لئلا تنكسر قلوبهم، فإنه في هذه الحال قد يثاب على هذه النية ويعطى الأجر على حسب نيته. وأما قوله تعالى وأما بنعمة ربك تتحدث، فالمراد أن الإنسان يتحدث بنعمة الله سبحانه وتعالى عليه لإظهار فضل الله سبحانه وتعالى عليه، وأن ما حصل من هذه النعمة ليس بحوله وقوته ولكنه بنعمة الله ومنته. والتحدث بالنعمة يكون بالقول وبالفعل، فيكون بالقول مثل أن يقول للناس مثلا في المناسبة إن الله تعالى قد أعطاني المال بعد أن كنت فقيرا، وقد أعطاني الأولاد بعد أن كنت وحيدا وما أشبه ذلك، وقد هداني الله بعد أن كنت على غير هدى. والتحدث بالفعل أن يفعل ما يدل على هذه النعمة، إذا كان عالما فيعلم الناس، إذا كان غنيا ينفع الناس بماله، إذا كان قويا ينفع الناس بدافعه عنهم ما يؤذيهم بحسب الحال. وأما ما ذكره عن بعض الصحابة من تقشفهم فهذا على سبيل التواضع لئلا يكون من حولهم منكسر القلب بحسب أنه لا يستطيع أن يلبس مثل لباسهم أو أن يطعم من طعامهم. والإنسان في هذه الأمور يراعي المصالح.
بارك الله فيكم. هذا سائل لم يذكر الاسم هنا، يقول فضيلة الشيخ ما هي الأدعية التي تقال في قنوت النوازل؟
الأدعية التي تقال في قنوت النوازل بحسب هذه النازلة،
نعم،
ولا يمكن أن يقيدها بشيء معين لأن النوازل تختلف. فإذا كان مثلا فإذا نزل ابن في النازلة كقتل العلماء مثلا فله أن يدعو على من قتلهم: اللهم اقتل من قتلهم، اللهم أفسد عليه أمره، اللهم شتت شمله، اللهم فرق جمعه، اللهم اهزم جنده، وما أشبه ذلك مما يليق بالحال ويناسب الحال.
بارك الله فيكم. ورد في معنى الحديث من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب، ما صيغة ذلك الاستغفار يا فضيلة الشيخ؟
أولا هذا الحديث ضعيف، ولكن معناه صحيح، لأن الله تعالى قال وأن استغفر ربكم ثم أتوب إليه إن تأكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى يؤتك كل ذي فضل فضله. وقال تعالى عن هود ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. ولا شك أن الاستغفار سبب لمحو الذنوب، وإذا محيت الذنوب تخلفت آثارها المرتبة عليها، وحينئذ يحصل الإنسان الرزق والفرج من كل كرب من كل هم. فالحديث ضعيف السند لكنه صحيح المعنى.
أيضا يسأل عن حديث آخر فضيلة الشيخ، ورد من شغله القرآن عن مسألة الله أعطاه الله أفضل ما يعطي السائلين.
نعم هذا أيضا ضعيف، من شغله ذكري عن مسألة أعطيته ما أفضل ما يعطي السائلين، لأن مسألة الله تعالى من عبادته، كما قال الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فالإنسان مأمور بالذكر ومأمور بالدعاء، ولا يغني أحدهما عن الآخر.
هذا المستمع السيد محمد جمهورية مصر العربية القليبية يقول: يوجد بعض الرجال يقولون لنا قولوا لا إله إلا الله تدخل الجنة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قال لا إله إلا الله دخل الجنة قولا بلا عمل فقط، فهل هم على صواب؟ أفيدونا وانصحونا في هذا مأجورين.
ليسوا على صواب، فإن المراد كقول لا إله إلا الله أن يقولها الإنسان بلسانه معتقدا مدلولها بقلبه عاملا بمقتضاها. ولهذا لو قال الإنسان لا إله إلا الله وجحد ولو حرفا واحدا من القرآن كان كافرا ولم تفعه لا إله إلا الله. ومن قال لا إله إلا الله وترك الصلاة مثلا كان كافرا ولم تنفعه لا إله إلا الله. لكن من قال لا إله إلا الله وكانت آخر كلامه فإنه سيقولها مخلصا لله بها، وهو في هذه الحال لا يستطيع أن يعمل سوى أكثر من ذلك، فتكون مدخلة له الجنة.
بارك الله فيكم. المستمعة التي رمزت اسمها براسة سين من ليبيا تقول: هل يجب على المرأة مسح الرأس وإذا كان الشعر طويل فماذا تفعل؟
يجب على المرأة أن تمسح رأسها في الوضوء وأن تغسله في الغسل من الجنابة والحيض. والمسح في الوضوء يكون من مقدم الرأس إلى مؤخره من منابت الشعر، وأما ما استرسل منه فإنه لا يلزم مسحه، لأن المسح منه يكون إلى حد منابت الشعر فقط، فما كان من الرقبة فأنزل فإن مسحه ليس بواجب.
نختم هذا اللقاء بسؤال المستمعة أيضا من ليبيا تقول: إذا سألني أحد في أمر من أمور الشرع فهل أجيبه بما أعرف مما قرأته من الكتب الشرعية أو سمعته من الأشرطة الدينية أو سمعته أيضا من هذا البرنامج، أو أقول له لا أعلم؟ أرجو الإفادة.
الواجب إذا تعرف أحد من المسألة وأنت تعلمي حكمها من الكتب الموثوق لمؤلفيها أو الأشرطة الموثوق لقارئها أو من هذا البرنامج من الدرب، أن تخبريه بالحكم الشرعي، لأنك لما علمت هذا الحكم عن الطريق التي أشرنا إليها كان واجب عليك أن تخبريه بالحكم الشرعي إذا سألت، وإلا كنت داخلة كالذين يكتبون العلم. ولكن يحسن أن تقولي قال فلان في مين عدر كذا، قال فلان في شبه الفلان كذا، قال فلان في كتاب الفلان كذا، حتى تخرج من عهدة.
شكر الله لكم وفضيلة
الله. والله يحييك.
على بركة الله نبدأ هذه الحلقة برسالة وصلت من المستمع للبرنامج عودة من ضبة، يقول فضيلة الشيخ ما الفرق بين القضاء والقدر؟ أرجو الإفادة.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. القضاء والقدر اسمان مترادفان إن تفرقا، يعني أنهما إذا تفرقا فهما بمعنى واحد، وإن اجتمعا فالقضاء ما يقضي به الله أي يحكم به بوقوعه، والقدر ما كتبه الله تعالى في الأزل. وليعلم أن القضاء ينقسم إلى قسمين: قضاء شرعي وقضاء كوني. فالقضاء الشرعي يتعلق بما أحبه الله ورضيه، مثل قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. والقضاء الكوني القدري يتعلق بما قدره الله، سواء كان مما يرضاه أو مما لا يرضاه. ومنه قوله تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. والإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان الستة التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سأله جبريل عن الإيمان، فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وحقيقته أن تؤمن بأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، فما قدر الله عليك فلا بد أن يقع مهما عملت من الأسباب، وما رفع الله عنك فلا يمكن أن يقع مهما كان من الأسباب. ولهذا كان المؤمنون يقولون: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت.
بارك الله فيكم. هذا مستمع، المستمع للبرنامج أختكم نون نون عين الأردن عمان، تقول دعاء بعض العامة بقولهم: الله لا يمتحننا أو الله لا يبتلينا، وضحوا لنا ذلك في حكمه مأجورين.
المحنة والابتلاء معناهما متقارب، وتكون في الخير وتكون في الشر. قال الله تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وقال تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. ولكن دعاء الناس بقولهم: اللهم لا تمتحننا أو لا تبلونا، إنما يريدون بذلك الامتحان في الشر والامتحان والابتلاء في الشر. ولا حرج أن يقول الإنسان: اللهم لا تمتحننا بهذا المعنى، أو اللهم لا تبلونا بهذا المعنى. لأن الإنسان يسأل الله أن لا يبتله بالشر، خوفا مما إذا وقع الشر لم يستطع الخلاص منه. نعم.
بارك الله فيكم. تقول المستمع من الأردن: إذا أصيب الإنسان بشلل تام في الجزء الأيمن من جسمه بحيث لا يستطيع الحركة ويبقى دائما في فراشه نائما على ظهره ونقوم بتقريبه، يقول: فهل تجب له الصلاة وكيف يتوضأ، علما بأنه لا يستطيع البقاء على طهارة، وإنه في الحالات القليلة التي يستيقظ بها لا يكون على وعي تام بمن حوله؟ أرجو النصح والتوجيه في هذا السؤال.
نسأل الله لنا وله العافية.
اللهم
أمين. إذا كان المريض بهذه المثابة، فإن كان عقله باقيا وجبت عليه الصلاة على قدر استطاعته، يصلي بالماء إن استطاع، فإن لم يستطع فيصلي بالتيمم، يومي برأسه إذا كان لا يستطيع أن يجلس، إذا كان لا يستطيع أن يركع ويسجد، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لعمران بن حسين: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. أما إذا كان إنسان لا يعقل وليس عنده عقل ولا تمييز، فإن الصلاة تسقط عنه، لأن المجنون رفع عنه القلم حتى يفيق. ولا شك أنه إذا كان معه عقله وألزمناه بالصلاة وبما يجب لها من طهارة سيكون فيه مشقة على أهله ما دام مشغولا، لكن أهله يحتسبون الأجر عند الله ويصبرون، وسيجعل الله لهم فرجا ومخرجا. والخلاصة أنه يفعل إذا كان معه عقله يفعل ما يستطيعه من أركان الصلاة وواجباتها، وإذا لم يكن معه عقله فلا صلاة عليه.
المستمع يحيى قاسم يقول: فضيلة الشيخ، ما هي الأعمال التي إذا عملها الإنسان قبل أو بعد الدعاء كانت الإجابة مؤكدة بارك الله فيكم؟
أهم شيء لتحقيق إجابة الدعاء الإخلاص لله عز وجل وصدق اللجوء إليه، وأن يدعو الإنسان ربه وهو يشعر بأنه مفتقر إليه سبحانه وتعالى. ومن المهم اجتناب أكل الحرام، لأن أكل الحرام مانع من موانع إجابة الدعاء لما ثبت في الحديث الصحيح أن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وذكر صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يده إلى السماء: يا رب يا رب، وملبسه حرام ومطعمه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. فإذا صدق الإنسان في اللجوء إلى الله عز وجل والافتقار إليه وأخلص لله واجتنب أكل الحرام فإنه حري أن يجاب. وليعلم أن الله عز وجل إذا لم يجب العبد في دعائه فإن الله تعالى يدخر ذلك له يوم القيامة، أو يصرف عنه من السوء ما هو أعظم من ذلك. فالداعي لربه على خير في على كل تقدير، فليدعو ربه وليؤمن الإجابة ولا يأس من رحمة الله.
بارك الله فيكم. أم البراء من الرياض تقول في هذا السؤال: فضيلة الشيخ، بأنها طالبة للعلم الشرعي ترجو من فضيلتكم النصح في هذا السؤال. تقول: رغم إحساسي أنني لم أبلغ العلم الكافي في التبليغ للدعوة إلى الله وذلك لحيائي، فهل يكفي تبليغ القليل منه؟ أرجو الإفادة.
الواجب على من آتاه الله علما أن ينشره بين الناس كلما دعت الحاجة إلى ذلك، لأن العلم أمانة يجب على المرء أن يؤديها إلى أهلها المستحقين لها. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بلغوا عني ولو آية. والواجبات التي تجب على العبد تكون بحسب الاستطاعة، فعلى هذه السائلة أن تبلغ من شريعة الله ما علمته بحسب استطاعتها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وتبدأ بالأقرب فالأقرب لقول الله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، ولأن الأقرب أحق بالبر من الأبعد فيتبدأ به، ولتكن حكيمة في أداء العلم في الأسلوب وفي الحال وفي الوقت وفي المكان، فإن ذلك مما يكون به الخير. قال الله تعالى يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب.
بارك الله فيكم. تسأل عن صحة حديث من كتم علما ألجمه الله لجاما من نار، تقول أرجو التفصيل وكيف يكون كتمان العلم.
كتمان العلم يكون بإخفائه حين تدعو الحاجة إلى بيانه، والحاجة تدعو إلى بيان العلم بالسؤال إما بلسان الحال وإما بلسان المقال. فالسؤال بلسان الحال أن يكون الناس على جهل في دين الله، يجهلون دين الله عز وجل، يجهلون ما يلزمهم في الطهارة في الصلاة في الزكاة في الصيام في الحج في بر الوالدين في صدق الأرحام، فيجب حينئذ بيان العلم. أو بلسان المقال بأن يسألك إنسان عن مسألة من مسائل الدين وأنت تعرف حكمها، فالواجب عليك أن تبينها. ومن كتم علما مما علمه الله فهو على خطر عظيم. قال الله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. وقال تعالى وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وليعلم طالب العلم أنه كلما بين العلم ازداد علما، فإن العلم يزيد بزيادة نفسه. قال الله تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم.
هذه المستمعة هاء الاثنين من الرياض تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة، تقول لماذا سمي بهذا الاسم البردين فضيلة الشيخ؟
المراد بالبردين صلاة الفجر وصلاة العصر، وذلك لأن صلاة الفجر فيها برد الليل وصلاة العصر فيها برد النهار، وهاتان الصلاتان أطول الصلوات الخمس. قال الله تعالى حافظوا على الصلوات هي الصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، والمراد بالصلاة الوسطى صلاة العصر، ولأن هاتين الصلاتين تشهدهما الملائكة الموكلون بحفظ بني آدم. قال الله تعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مفروضا، فلهذا كان لهما هذه المزية أن من صلاهما دخل الجنة. نعم.
بارك الله فيكم. المجتمع لام عين قاف من حفظ الباطل يقول في الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله جميل محب الجمال، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث ما معناه إن الله تعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. وقد قرأت سير بعض الصحابة في الكتب المدرسية وتعلمت من زهدهم وورعهم رضي الله عنهم وأرضاهم وتقشفهم في المأكل والملبس والمسكن مع غناهم وكثرة أموالهم، حتى أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يلبس من الملابس التي تماثل ملابس صبيانه وغلمانه الذين يعملون عنده. السؤال هل في ذلك ما يعارض مفاهيم الحديثين السابقين، وهل على الغني الموسر أن يكون مظهره مناسبا لحالته المادية، أم أن عليه أن يلبس ويسكن ويأكل ما شاء في حدود الشرع الإسلامي بدون شرف ولا مخيلة؟ وما معنى الأمر بالتحدث بالنعم في قوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث؟
الحديث الأول إن الله جميل يحب الجمال قاله النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال الناس إن الرجل يحب أن يكون ناله حسنا وثوبه حسنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال، أي يحب التجمل في اللباس، النعال، الثوب، الغترة، النشلة، لأن هذا من إظهار آثار نعمة الله، وهو يوافق الحديث الذي ذكره وهو إن الله إذا أنعم على عبده نعمة يحب أن يرى أثر نعمته عليه، وأثر النعمة بحسب النعمة.
نعم.
فنعمة المال أثرها أن يكثر الإنسان من التصدق ومن نفع الخلق، وكذلك أن يلبس ما يليق به من الثياب، حتى أن بعض العلماء قال إن الرجل الغني إذا لبس لباس الفقراء فإنه يعد من لباس الشهرة. ولكن قد تدعو الحاجة أو قد تكون المصلحة في أن يلبس الإنسان لباس الفقراء إذا كان عائشا، إذا كان عايشا في وسط فقير وأحب أن يلبس مثلهم لئلا تنكسر قلوبهم، فإنه في هذه الحال قد يثاب على هذه النية ويعطى الأجر على حسب نيته. وأما قوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث، فالمراد أن الإنسان يتحدث بنعمة الله سبحانه وتعالى عليه لإظهار فضل الله سبحانه وتعالى عليه، وأن ما حصل من هذه النعمة ليس بحوله وقوته ولكنه بنعمة الله ومنته. والتحدث بالنعمة يكون بالقول وبالفعل، فيكون بالقول مثل أن يقول للناس مثلا في المناسبة إن الله تعالى قد أعطاني المال بعد أن كنت فقيرا، وقد أعطاني الأولاد بعد أن كنت وحيدا وما أشبه ذلك، وقد هداني الله بعد أن كنت على غير هدى. والتحدث بالفعل أن يفعل ما يدل على هذه النعمة، إذا كان عالما فيعلم الناس، إذا كان غنيا ينفع الناس بماله، إذا كان قويا ينفع الناس بدافعه عنهم ما يؤذيهم بحسب الحال. وأما ما ذكره عن بعض الصحابة من تقشفهم فهذا على سبيل التواضع لئلا يكون من حولهم منكسر القلب بحسب أنه لا يستطيع أن يلبس مثل لباسهم أو أن يطعم مثل طعامهم. والإنسان في هذه الأمور يراعي المصالح.
بارك الله فيكم. هذا السائل لم يذكر الاسم هنا، يقول فضيلة الشيخ ما هي الأدعية التي تقال في قنوت النوازل؟
الأدعية التي تقال في قنوت النوازل بحسب هذه النازلة.
نعم.
ولا يمكن أن يقيدها بشيء معين لأن النوازل تختلف. فإذا كان مثلا فإذا نزل ابن في نازلة كقتل العلماء مثلا فله أن يدعو على من قتلهم، اللهم اقتل من قتلهم، اللهم أفسد عليه أمره، اللهم شتت شمله، اللهم فرق جمعه، اللهم اهزم جنده، وما أشبه ذلك مما يليق بالحال ويناسب الحال.
بارك الله فيكم. ورد في معنى الحديث من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب، ما صيغة ذلك الاستغفار فضيلة الشيخ؟
أولا هذا الحديث ضعيف ولكن معناه صحيح، لأن الله تعالى قال وأن استغفر ربكم ثم تب إليه إن متعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى يؤتك كل ذي فضل فضله. وقال تعالى عن هود ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. ولا شك أن الاستغفار سبب لمحو الذنوب، وإذا محيت الذنوب تخلفت آثارها المرتبة عليها، وحينئذ يحصل الإنسان الرزق والفرج من كل كرب من كل هم. فالحديث ضعيف السند لكنه صحيح المعنى.
أيضا يسأل عن حديث آخر فضيلة الشيخ، ورد من شغله القرآن عن مسألة الله أعطاه الله أفضل ما يعطي السائلين.
نعم، هذا أيضا ضعيف، من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته ما أفضل ما يعطي السائلين، لأن مسألة الله تعالى من عبادته، كما قال الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. فالإنسان مأمور بالذكر ومأمور بالدعاء، ولا يغني أحدهما عن الآخر.
هذا المستمع السيد محمد، جمهورية مصر العربية القليبية، يقول يوجد بعض الرجال يقولون لنا قولوا لا إله إلا الله تدخل الجنة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قال لا إله إلا الله دخل الجنة قولا بلا عمل فقط، فهل هم على صواب؟ أفيدونا وانصحونا في هذا مأجورين.
ليسوا على صواب، فإن المراد كقول لا إله إلا الله أن يقولها الإنسان بلسانه معتقدا أن يقولها بقلبه عاملا بمقتضاها. ولهذا لو قال الإنسان لا إله إلا الله وجحد ولو حرفا واحدا من القرآن كان كافرا ولم تتبعه لا إله إلا الله. ومن قال لا إله إلا الله وترك الصلاة مثلا كان كافرا ولم تنفعه لا إله إلا الله. لكن من قال لا إله إلا الله وكانت آخر كلامه فإنه سيقولها مخلصا لله بها، وهو في هذه الحال لا يستطيع أن يعمل سوى أكثر من ذلك، فتكون مدخلة له الجنة.
بارك الله فيكم. المستمعة التي رمزت اسمها براسة سين من ليبيا تقول هل يجب على المرأة مسح الرأس وإذا كان الشعر طويل فماذا تفعل؟
يجب على المرأة أن تمسح رأسها في الوضوء وأن تغسله في الغسل من الجنابة والحيض. والمسح في الوضوء يكون من مقدم الرأس إلى مؤخره من منابت الشعر، وأما ما استرسل منه فإنه لا يلزم مسحه، لأن المسح من يكون إلى حد منابت الشعر فقط، فما كان من الرقبة فأنزل فإن مسحه ليس بواجب.
نختم هذا اللقاء بسؤال المستمعة أيضا من ليبيا تقول إذا سألني أحد في أمر من أمور الشرع فهل أجيبه بما من أمور الشرع فهل أجيبه بما أعرف مما قرأته من الكتب الشرعية أو سمعته من الأشرطة الدينية أو سمعته أيضا من هذا البرنامج، أو أقول له لا أعلم؟ أرجو الإفادة.
الواجب إذا تعرف أحدهم المسألة وأنت تعلمين حكمها من الكتب الموثوق لمؤلفيها أو الأشرطة الموثوق لقارئها أو من هذا البرنامج من الدرب، أن تخبريه بالحكم الشرعي، لأنك لما علمت هذا الحكم عن الطريق التي أشرنا إليها كان واجب عليك أن تخبريه بالحكم الشرعي إذا سألت، وإلا كنت داخلة كالذين يكتمون العلم. ولكن يحصل أن تقولي قال فلان في ميرع الدر كذا، قال فلان في الشبيب الفلان كذا، قال فلان في الكتاب الفلان كذا، حتى تخرج من العهدة.
شكر الله لكم فضيلة.